واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في هذه المسألة إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا وقع التنافي بين ركعة الاحتياط لصلاة الظهر وصلاة العصر، أو التنافي بين التشهد والسجد المقضيين وصلاة العصر، أو التنافي بين سجدتي السهو وصلاة العصر. فإن قلنا بأن ركعة الاحتياط جزء متمم لصلاة الظهر، وأن السجدة والتشهد المقضيين جزءان من صلاة الظهر، فمن الواضح حينئذ أن التزاحم سيكون بين صلاة الظهر وصلاة العصر، إذ المفروض عدم تمامية صلاة الظهر. ولكن إن قلنا بأن وجوب ركعة الاحتياط وجوب نفسي مستقل لا جزء متمم، وأن وجوب السجدة والتشهد المنسيين بالوجوب النفسي المستقل كما قيل بذلك في وجوب سجدتي السهو، من أن وجوبهما وجوب نفسي مستقل. فبناء على ذلك قد يقال بأن مقتضى استصحاب عدم الخروج من صلاة الظهر لمطلوبية ركعة الاحتياط أو مطلوبية التشهد والسجد المنسيين أن المكلف ما زال حكما في صلاة الظهر بمقتضى الاستصحاب، فيعود التنافي بينها وبين صلاة العصر من باب التنافي بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ولكن هذا مبني على جريان الاستصحاب عند دوران الأمر بين عند الشك في عدد الركعات، ولم نقل بحكومة دليل البناء على الأكثر على الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن دليل البناء على الأكثر يلغي الاستصحاب عند الشك في الركعات، فلا مجال بعد ذلك للتشبث باستصحاب كون المكلف في صلاة الظهر بعد أن حكم الشارع بالبناء على الأكثر، وأن وجوب ركعة الاحتياط وجوب مستقل. كذلك لا معنى للبناء على كون المكلف في صلاة الظهر لأنه مطالب بالسجدة والتشهد المنسيين بعد القول بأن وجوبهما وجوب نفسي لا وجوب ضمني. فعلى هذا، أي بناء على أن وجوب ركعة الاحتياط وجوب مستقل، وأن وجوب التشهد والسجد المنسيين وجوب نفسي، فحكمها حكم وجوب سجدتي السهو باعتبار أن وجوب سجدتي السهو وجوب نفسي مستقل. فيقع التنافي حينئذ بين الوجوب النفسي المستقل لركعة الاحتياط من جهة وصلاة العصر، أو الوجوب النفسي المستقل للسجدة والتشهد المنسيين وصلاة العصر، أو الوجوب النفسي المستقل بين سجدتي السهو وصلاة العصر. فهنا في مثل هذا المورد توجد ثلاثة أقوال: القول بتقديم الواجب النفسي من ركعة احتياطين أو سجدتين أو تشهدين أو سجود سهوين تقديمه على صلاة العصر، وهذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره كما في شرحه وتعليقته على العروة. القول الثاني ما ذهب إليه أغلب المعلقين على العروة كالنائيني والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحكيم والشيخ محمد رضا آل ياسين، قدست أسرارهم من تقديم صلاة العصر عند التنافي على هذه الواجبات النفسية في فرض التنافي بينهما. القول الثالث هو التخيير، حيث إن سيد العروة قدس سر في ذيل المسألة قال ويحتمل التخيير، وهو ما ذهب إليه بعض الأكابر قدس سره في تعليقته على متن العروة. ولكن ينبغي بحث مدرك الأقوال. أما القول الأول وهو تقديم صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد أو سجدتي السهو على صلاة العصر، فقد يقال في وجه التقديم حينئذ ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه الواجبات وإن لم تكن من صلاة الظهر لحكم الشارع بتمامية صلاة الظهر، إلا أن وجوبها فوري، أي يجب الإتيان بها بعد صلاة الظهر مباشرتان، ومقتضى كون وجوبها وجوبا فوريا أنها من ملحقات الظهر وتوابعها، فبما أنها من ملحقات الظهر وتوابعها فيعود التنافي حينئذ للتنافي بين الظهر وبين العصر، وبما أن العصر مسبوقة بالظهر لاشتراط صحتها بتقدم الظهر عليها فتقدم هذه الواجبات النفسية على صلاة العصر. ولكن للمناقشة في هذا الوجه مجال، باعتبار أن مجرد كونها من ملحقات الظهر وتوابعها لا يعني أن حكمها حكم الظهر في تقديمها على العصر عند التنافي، فنحن نحتاج إلى دليل يدل على أن حكمها عند التنافي بينها وبين صلاة أخرى حكم التنافي بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وإلا مجرد أننا نعتبرها من ملحقات الظهر وتوابعها لعلها من الملحقات والتوابع ولو بعد فريضة أخرى، فإن هذا لا يقتضي أن تعامل معاملة التنافي بين نفس صلاة الظهر وصلاة العصر. الوجه الثاني أن يقال بأن دليل فورية هذه الواجبات، حيث إن ما دل على ركعة الاحتياط وما دل على السجدة والقضاء المنسيين وما دل على وجوب سجدتي السهو ظاهر في الفورية، ونفس الفورية وارد على دليل الوقت في صلاة العصر، لأن فورية هذه الواجبات موجبة لتوسعة الوقت بالنسبة لصلاة العصر، وذلك لأنه أخذ في قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، ظاهر دليل من أدرك أن موضوعه من لم يتمكن، من لم يتمكن من إدراك أربع الركعات فيكفي أن يدرك ركعة، فبما أن موضوعه من لم يتمكن فورية الواجب الأول تجعله ممن لم يتمكن، لأنه مطالب بواجب آخر على نحو الفورية. فمقتضى كونه مطالبا بواجب آخر على نحو الفورية أنه ممن لم يتمكن من إدراك 4 ركعات، فحيث يصدق عليه الموضوع أنه ممن لم يتمكن من إدراك 4 ركعات يشمله دليل من أدرك لتحقق موضوعه، فيكون دليل فورية الواجبات النفسية واردا على دليل الوقت في صلاة العصر، لأنه محققا لموضوعها، وهو كون المطالب بالواجبات النفسية ممن لم يدرك. وهذا يقتضي الرجوع إلى دليل من أدرك، هل أن موضوعه من لم يتمكن ولو لمخاطبته بواجب آخر، أو أن ظاهره من لم يتمكن يعني لم يتمكن تكوينان من إدراك 4 ركعات، لا من لم يتمكن ولو لمخاطبته بواجب آخر. فإذا نظرنا إلى موثقة عمار الساباطي التي استدل بها من قبل الأعلام على قاعدة من أدراك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. فقد يقال إن ظاهرها من غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي ظاهرة في عدم القدرة تكوينان، لأنها تشمل من لم يتمكن من إدراك 4 ركعات ولو لمخاطبته بواجب نفسي فوري، فإن هذا هو أول الكلام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن تقديم الواجب الفوري على صلاة العصر من باب تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل، إذ المفروض أن الواجب الفوري لا بدل له، بينما صلاة العصر لها بدل وهو إدراك ركعة، فمن لم يدرك 4 ركعات فقد أدرك ركعة وهذا بدل، ويقدم ما ليس له البدل على ما له البدل عند التزاحم. ولكنه هو بنفسه قدس سره في الأصول لم يرتضي هذا التقديم بنحو مطلق، وهو أنه إذا وقع التنافي والتزاحم بين ما ليس له البدل وما له البدل قدم ما ليس له البدل على ما له البدل مطلقا، بل بحث هناك في هذه النقطة، وهي أنه مجرد أن أحد الواجبين مما ليس له البدل مجرد أن أحد الواجبين مما له البدل لا يعني أن بدله واف بمعظم ملاكه، بحيث لو قدم ما ليس له البدل عليه فلا يستلزم ذلك تفويت ملاكه باعتبار أن البدل واف بمعظم الملاك، بل من المحتمل أن الواجب الذي له البدل أهم ملاكا من الواجب الذي ليس له البدل، بحيث لو قدم ما ليس له البدل عليه لزم تفويت الملاك الأهم، حيث إن ملاكه حيث إن بدله لا يستوفي ملاكه الأهم كي يكون ذلك موجبا لتقديم ما ليس له البدل على ما له البدل. لذلك ذهب هو وجمع من المحققين في هذه النقطة إلى إرجاع ما له البدل وما ليس له البدل إلى المشروط بالقدرة الشرعية والمشروط بالقدرة العقلية. فقالوا بأن تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل من باب تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. وبيان ذلك أن الدليل الذي يؤخذ في لسانه البدال مثل قوله فلم تجدوا ماء فتيمموه ظاهر في أخذ القدرة في الواجب، أي إن لم تقدر على الماء فتيمم، وظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل أنها قدرة شرعية. ومعنى القدرة الشرعية ما هو؟ يحتمل للقدرة الشرعية ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالقدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك، بينما القدرة العقلية ليست دخيلة في الملاك. فإذا وقع التنافي بين ما ليس له البدل، هذا ذو قدرة عقلية لأن القدرة لم تؤخذ في لسان دليله، وما له البدل فهذا ذو قدرة شرعية باعتبار أن القدرة أخذت في لسان دليله، وظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل أن لها موضوعية ودخلا في الملاك، وإلا لم يكن هناك مبرر لأخذها في لسان الدليل. إذن سيقع التنافي بين قدرة عقلية وقدرة شرعية دخيلة في الملاك، وحينئذ تقديم ما له القدرة العقلية على ما له القدرة الشرعية لا يستلزم تفويت ملاك. لما؟ لأن الواجب الآخر لا ملاك فيه إلا مع القدرة، فإذا قدم غيره عليه ارتفعت القدرة عنه، وإذا ارتفعت القدرة عنه فلا ملاك له لأن ملاكه منوط بالقدرة، فإذا قدم غيره عليه فليس عليه قدرة، وما ليس عليه قدرة لا ملاك له، فلا محذور في تقديم ما كانت قدرته عقلية على ما كانت قدرته شرعية، بينما العكس ذو محذور، لأن تقديم ما تكون قدرته شرعية على ما تكون قدرته عقلية مستلزم لتفويت الملاك، حيث إن ذا القدرة العقلية لم تؤخذ القدرة في ملاكه، فحتى لو عجز عنه فهو ما زال ذا ملاك، فتقديم غيره عليه تفويت لملاكه. هذا معنى. المعنى الثاني أن المقصود بالقدرة الشرعية مقابل القدرة العقلية عدم اشتغال الذمة بواجب. فعندما يقال بأن الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بأن لا تشتغل الذمة بواجب آخر، بينما المشروط بالقدرة العقلية ليس مشروطا وراء القدرة تكوينا بأن لا يكون مشغول الذمة بواجب آخر، فعليه إذا وقع التنافي بين الواجب الفوري وبين صلاة العصر، وفرضنا أن صلاة العصر مشروطة بالقدرة الشرعية، وأن معنى القدرة الشرعية أن لا يكون مشغول الذمة بواجب آخر، كان اشتغال ذمته بالواجب الفوري موجباً لورود الواجب الفوري على الأمر الأدائي بصلاة العصر، لأن الأمر الأدائي بصلاة العصر مشروط بالقدرة الشرعية، والقدرة الشرعية بمعنى عدم اشتغاله بواجب آخر، فنفس اشتغاله بالواجب الفوري رافع للقدرة على الأمر الأدائي بصلاة العصر فيكون وارداً عليه. المعنى الثالث أن المراد بالقدرة الشرعية
أن لا ينشغل، مو أن لا يكون مشغول الذمة، أن لا ينشغل في مقام الامتثال بواجب آخر لا يقل أهميتان. وحينئذ إذا تنافى ما هو مشروط بالقدرة الشرعية وما هو مشروط بالقدرة العقلية، فالأول مشروط بأن لا ينشغل المكلف بواجب آخر في مقام الامتثال، فإذا اشتغل بالواجب الآخر وهو الواجب الفوري ارتفعت القدرة على الواجب الآخر، فيكون ارتفاع وجوبه من باب ارتفاع القدرة عليه. بينما لو قدم الواجب الآخر على الأول وهو ليس مشروطا بعدم الانشغال بواجب آخر لزم تعجيز النفس عن واجب فعلي، وتعجيز النفس عن واجب فعلي قبيح. إذن فبالنتيجة بناء على إرجاع ما ليس له البدل وما له البدل لما هو المشروط بالقدرة العقلية وما هو المشروط بالقدرة الشرعية، فيمكن أن يقال بتقديم ما ليس له البدل على ما له البدل، إذا أحرز أن القدرة المأخوذة في لسان ما له البدل بمعنى القدرة الشرعية بأحد المعاني الثلاثة. وأما مجرد دليل من أدراك، أي من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لا دلالة فيه على أخذ القدرة الشرعية بأحد المعاني الثلاثة في صلاة العصر، بحيث يقدم عليها الواجب الفوري من ركعة احتياط أو سجدة أو تشهد أو سجدتي السهو. نأتي للكلام في القول الثاني، ألا وهو من قال بتقديم صلاة العصر على سجدتي السهو أو ركعة الاحتياط أو السجدة أو التشهد كما هو أغلب الأعلام، فقد استدلوا على ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن نفس الدليل الوارد في وجوب سجود السهو كموثقة عمار لا دلالة فيه على الفورية، بل غاية دلالته أنه لا يجوز الإمهال والتأخير بدون عذرين، هذا غاية دلالته، لا يجوز الإمهال والتأخير بدون عذرين. ومن الواضح أنه لو أخره لأجل أن تقع صلاة العصر بتمامها في الوقت فإنه تأخير بعذر، وبالتالي فيكون الأمر الأدائي بصلاة العصر مقدمان. فلاحظوا موثقة عمار التي استدل بها بنفسها على فورية وجوب سجود السهو، نفس موثقة عمار التي استدل بها على فورية وجوب سجود السهو لا دلالة فيها على أكثر من عدم جواز الإمهال لغير عذرين. ففي هذه الموثقة قال عليه السلام عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر، سهى ما سجد سجدتي السهو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء ولم يذكر ذلك إلا عند صلاة الفجر، كيف يصنع؟ قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، باعتبار أن السجود بين الطلوعين مكروه، فلأجل التنزه عن هذه الكراهة يؤخر سجدتي السهو لما بعد طلوع الشمس. فإذا كان تأخير سجود السهو لرفع الكراهة مبرران لتأخيره، فكيف بتأخيره لأجل وقوع صلاة العصر في وقتها بتمام ركعاتها؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال سلمنا أن دليل وجوب سجدتي السهو دال على الفورية، وهو خبر القداح المعتبر، قال سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام، يعني بعد التسليم من الصلاة وقبل أن يرتكب أي منافي، سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام، فيقال هذا ظاهره الفورية، سلمنا الفورية، إلا أنه يدور الأمر بين واجب فوري وأمر أدائي بصلاة العصر، فيقال إن احتمال الأهمية في صلاة العصر لا يوجد مثله في الواجب الفوري، ويكفي في تقديم أحد المتزاحمين على الآخر احتمال الأهمية، فتقدم صلاة العصر على غيره. القول الثالث هو احتمال التخيير الذي ذكره سيد العروة، وقد علق عليه مثل المحقق النائيني وغيره بأنه ضعيف، بل قال الشيخ محمد رضا آل ياسين ضعيف جدا، باعتبار أن المرجح لصلاة العصر واضح على هذا الواجب الفوري، فلا معنى للمصير إلى التخيير. وأما ما ذكره الشيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره من أنه يومي لسجدتي السهو وهو يصلي العصر، يومي لسجدتي السهو وهو يصلي العصر، قياسا على سجدة التلاوة، حيث ورد أن من استمع لسجدة التلاوة أثناء الصلاة أومأ لها، فإنه مما لا دليل عليه، وقياسه على سجدة التلاوة مما لا شاهد عليه، والحمد لله رب العالمين.